أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال رحمه الله: وأما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي فقد أجيب عليه بجوابين. الجواب الأول أن العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم الإجمالي بوجود التكاليف في دائرة أخبار الثقات. إذن أبرز مدافع عن أدلة البراءة أبرز علما إجماليا صغيرا. وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير لتوفر كلا شرطي القاعدة فيه، فإن أطراف العلم الصغير ما هما الشرطان؟ فإن أطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير، هذا أولا، هذا قلنا ليس شرطا وإنما هو مقوم للموضوع. ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير، هذا هو الشرط الثاني. ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق الصغير بدوية. إذن خارج نطاق الأمارات المعتبرة تكون الشبهة شبهة بدوية، فتجري البراءة في كل شبهتين. نبلشنا يا إخوان، صرنا 5 دقائق بلشين. إذن ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية، فتجري البراءة في كل شبهتين. لم يقم على ثبوت التكليف فيها أمارة معتبرة من أخبار الثقات ونحوها، وهذا هو المطلوب. قال: إذا المصنف يعترض على هذا الجواب، وهذا الجواب ليس تاما، إذ كما يوجد علم إجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الأمارات المعتبرة أعم من أخبار الثقات أو غيرها من أخبار الثقات ونحوها، كذلك يوجد علم إجمالي صغير. إذن يبرز الآن علما إجماليا صغيرا ثانيا بوجود التكاليف في نطاق الأمارات غير المعتبرة، إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها جميعا، لأن معنى كونها غير معتبرة وأنه لم يقم دليل على حجيتها، وليس معنى ذلك أنها ليست صادرة في الواقع أو ليست مطابقة أو ليس الشك في موردها مطابقا للواقع. فهناك إذن علمان إجماليان صغيرا. طيب، ما هي نسبة هذين العلمين الإجماليين أحدهما أو أحدهما إلى الآخر على مستوى الأطراف؟ الآن مصنف يقول: والنطاقان وإن كانا متداخلين جزئيا. إذن النسبة بينهما أنهما حتمان ليسا منفصلين تمام الانفصال، إما متداخلان تداخلا تاما وإما متداخلان تداخلا جزئيا. قدر المتيقن ما هو؟ أنهما يلتقيان ولو في بعض الأطراف. إذن وإن كانا متداخلين جزئيا، لأن الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع، ولكن مع هذا يعلل لماذا هما متداخلان، لأن الأمارات المعتبرة قد تجتمع مع غير المعتبر، ولكن مع هذا يتعذر الانحلال. وقد يبدو إلى الذهن أو قد يتوهم أن كون العلمين متداخلين يستوجب الانحلال بهما معا. مصنف يقول: حتى ولو قلنا بالتداخل بينهما، لكن مع ذلك يتعذر الانحلال، لأن المعلومين بالعلم الإجمالي. الآن شوف، قلنا سؤالان، طرح المصنف سؤالين. السؤال الأول عن نسبة العلم الإجمالي الثالث إلى الثاني بلحاظ أطراف العلم الإجمالي، هذا تقدم على مستوى ما قاله من أن النطاقين متداخلان. الآن ماذا؟ ينتقل إلى السؤال الثاني: ما هي نسبة المعلوم بالإجمال في العلم الصغير الثاني إلى المعلوم بالإجمال في العلم الصغير الأول؟ لأن المعلومين بالعلم الإجمالي، الآن انتقل إلى معلوم بالإجمال، لأن المعلومين بالعلمين الإجماليين الصغيرين إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق، نحن يوم أمس قلنا بدوى يوجد فيهما احتمالاتها ثلاثة: احتمال التطابق المطلق، احتمال التباين أن هذه غير تلك، واحتمال ماذا؟ واحتمال التباين الجزئي. إن لم يكن من المحتمل تطابقهما المطلق، يعني ماذا؟ يعني عندنا مثلا يشتركان في 70 يختلف كل واحد منهما عن الآخر في 30 كما مثلنا بالأمس، فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف وين؟ في مجموع الشبهات الذي هو المعلوم بالإجمال، وين؟ في العلم الإجمالي الكبير، لا في العلمين الإجماليين الصغيرين. فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف في مجموع الشبهات أكبر من عدد المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير المفترض في دائرة أخبار الثقات، لأن مجموع الشبهات علمنا بها، علمنا فيها حينئذ ب130 حكمة، والحال أن العلم الأول علمنا فيه ب100 فقط وهو أقل، فزاد العلم المعلوم بالإجمال في الكبير على المعلوم بالإجمال في الصغير. وشرط الانحلال ما هو؟ أن لا يزيد المعلوم في الكبير على المعلوم في الصغير، فالشرط للانحلال منتفى. إذن إن لم نحتمل التطابق المطلق فحينئذ المعلوم بالإجمال في الكبير سيزيد على المعلوم بالإجمال في الصغيرين معا، يعني في كل واحد من الصغيرين. لكن لماذا اقتصر على النظر إلى الصغير الأول؟ باعتبار أنه هو محط الدعوة في كلام صاحب الجواب. صاحب الجواب ماذا قال؟ قال إنما ينحل العلم الإجمالي الكبير بعلمنا الإجمالي الحاصل في دائرة أخبار الثقات الذي هو الصغير الأول، لم يدعي الانحلال بالصغير الثاني، لذلك اكتفى المصنف بأن يقول تعطل الانحلال. وبذلك يختل الشرط الثاني من الشرطين المتقدمين لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير. وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشرطا القاعدة متوفرة، يعني 100 هنا و100 هناك، وهذه 100 هي عين تلك 100، فلا يلزم أن يكون المعلوم بالإجمال في الكبير 200، بل هو 100. حافظنا إذن على الشرط الأول، وبما أن هذا صغير له وذاك صغير له فالشرطان متوفران، فشرطا القاعدة يعني قاعدة الانحلال متوفران بالنسبة إلى كل من العلمين، كما تتوفر شروط صحة الانحلال بالنسبة إلى العلم الصغير الأول كذلك تتوفر بالنسبة إلى الثاني. لماذا تحلون العلم الإجمالي الكبير بالصغير الأول دون الصغير الثاني؟ طبعا ستختلف النتيجة. إذا حللنا العلم الإجمالي الكبير بالصغير الأول، يعني متى نرفع اليد عن منجزية العلم الإجمالي؟ فقط في الموارد التي تقوم فيها أخبار الثقات، أخبار الثقات أو الأمارات المعتبرة، أما ما سوى ذلك فنجري فيه البراءة. بينما إذا حللنا العلم الإجمالي الأول بالصغير الثاني فإن منجزية العلم الإجمالي متى تثبت؟ إنما تثبت إذا كان لدينا أمارات غير معتبرة. فأين تجري البراءة إذا لم يكن لدينا أمارات غير معتبرة، سواء وجدت أمارات معتبرة أم لا توجد، وذلك لا يلتزم به أحد. طيب، إذن فافتراض أن أحدهما يوجب الانحلال دون الآخر بلا موجبان، على أي أساس أعملتم في العلم الكبير الصغير الأول ولم تعملوا فيه الصغير الثاني ترجيحا بلا مرجح؟ وإنه لا يجوز.
ما فيها نفترض هذا اللي تفضلت فيه نوع من المرجح؟ لا أحد يفترض.
هذه على مستوى النتيجة، نحن الكلام في أنه ما هو المبرر لهذه النتيجة، هذه النتيجة كيف وصلتم إليها؟ لا تستطيع أن تقول نحن استنادا إلى هذه النتيجة نعتمد على هذا الدليل، فإننا نسأل كيف اعتمدت على النتيجة أولا؟ إذن هذا بالنسبة للجواب الأول عن الاعتراض الثاني. الآن نعود إلى الاعتراض الثاني. الجواب الأول إذن اتضح، يرحمكم الله، اتضح عدم كونه جوابا صحيحا، فلحد الآن لا يزال الاعتراض الثاني باقيا. اعتراض الثاني ماذا كان؟ أنه عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف في مجموع الشبهات. هذا العلم الإجمالي لم نتمكن من حله حقيقة، لا بعلم تفصيليا ولا بعلم إجمالي. إذن باب الانحلال الحقيقي فيه منسد، ماذا نصنع معه؟ الوجه الثاني ماذا يدعيه؟ يدعي أننا نحله، ولكن هذه المرة نحله بنحو الانحلال الحكمي لا بنحو الانحلال الحقيقي. يوم أمس أشرنا إلى أن الانحلال الحكمي ما هو معناه؟ أن العلم الإجمالي لا يزول حقيقة من سطع النفس كما يقال، لا يزال في نفس هذا المكلف أو هذا الفقيه علم إجمالي، العلم الإجمالي باق لا يزول لا ينعدم، لا يتحول لا إلى علم تفصيلي ولا إلى علم إجمالي صغير، فإذا هو باق بحاله. ولكن ماذا يأتي ما يعطله؟ رغم بقاء العلم الإجمالي، رغم انحفاظ العلم الإجمالي، إلا أنه يأتي ما يشل حركته ويجعله كأنه معدوما، وليس معدوما، لكن باعتبار أنه لا يؤثر أثره، باعتبار أنه شلت حركته، إذن ماذا؟ إذن كأنه ليس موجودا، فهو في حكم المنحل. ومن هنا عبر عن الانحلال بأنه انحلال حكمي، يعني هذا تعطيل للعلم الإجمالي بمثابة حل له، بمثابة إعدام له. إذن هنا في هذا الجواب الثاني لا ندعي الانحلال الحقيقي، وإنما ندعي الانحلال الحكمي. حتى نفهم جواب المصنف رحمة الله تعالى عليه أو هذا الوجه، حتى نفهم هذا الجواب مع المناقشة في كلمة في كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه الآتي، لا بد لنا من أن نتذكر مقدمة. هذه المقدمة مرت معنا في الحلقة الثانية، ستأتي مفصلا إن شاء الله في مباحث العلم الإجمالي هنا. حاصل هذه المقدمة أنه على مستوى وجوب الموافقة القطعية، على مستوى منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، اختلف علماء الوصول في أن دور العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ما هو؟ هل هو مجرد مقتضى لوجوب الموافقة القطعية، يعني ليس علة تامة وإنما هو مجرد مقتضى، والمقتضي يحتاج إلى عدم المانع حتى يؤثر، أم لا هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية؟ فوجد إذن مسلكان. المسلك الأول ذهب إليه جمع من بينهم المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، ونسب أيضا إلى صاحب الكفاية، وهو القول بالعلية التامة، أي أنه بمجرد وجود العلم الإجمالي تثبت أو يثبت وجوب الموافقة القطعية. بعد وجود العلم الإجمالي ليس ثمة ما يمكن أن يشكل عقبة، أن يشكل مانعا من ترتب وجوب الموافقة القطعية، يجب الاحتياط في الأطراف جميعا حينها. فالمدعى أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، هذا المسلك قد يعبر عنه بتعبير آخر، مثلا كأن يقال فيه إن العلم الإجمالي بمجرده أو بعنوانه منجز لوجوب الموافقة القطعية. كيف يعني بعنوانه؟ ما دام العلم الإجمالي لا ينتظر شيئا ولا يتوقف على شيئا ولا ينزعج من شيئا، فإذن مجرد تحقق عنوان العلم الإجمالي كان كفيلا بثبوت المنجزية، كان كفيلا بترتب وجوب الموافقة القطعية. فوجوب الموافقة القطعية حينئذ بناء على هذا المسلك من آثار العلم الإجمالي نفسه، من آثار العلم الإجمالي بعنوانه. إذن هذا هو المسلك الأول. حينئذ على مبنى المحقق العراقي، العلم الإجمالي هو الذي يمنع من جريان البراءة في الأطراف، لا أنه بسبب عدم جريان البراءة في الأطراف يكون العلم الإجمالي منجزا. إذا كان العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، إذا فلا تجري البراءة لا في هذا الطرف ولا في ذاك، لأن جريانها هنا أو هناك مخالف، مخالفة قطعية أو مخالفة احتمالية. إذا جرى في كلا الطرفين معه هذا مخالفة قطعية، إذا جرى في أحدهما دون الآخر هذا ماذا؟ هذا مخالفة احتمالية. والمفروض أن الذي ثبت ببركة العلم الإجمالي ما هو؟ وجوب الموافقة القطعية، يعني حرمة المخالفة الاحتمالية. لما هو دليل المحقق العراقي لماذا ذهب إلى هذا المعنى؟ سوف يأتي في محله إن شاء الله. في مقابل هذا الرأي ما ذهب إليه المشهور، ومنهم المصنف أو ومعهم المصنف، مشهور بما فيهم الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه وتلامذته، ومعهم المصنف رضوان الله تعالى. وحاصله أن العلم الإجمالي بعنوانه لا يترتب عليه وجوب الموافقة القطعي. العلم الإجمالي لوحده ليس كفيلا، ليس قادرا على إثبات وجوب الموافقة القطعي، هو مجرد مقتضي لذلك. المقتضي بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى مساعدة، بحاجة إلى انعدام الموانع. فإذا وجد المانع انتفى تأثير المقتضي، لم يصل الأثر من المقتضي إلى المقتضى، لا تثبت وجوب أو لا يثبت وجوب الموافقة قطعي. ما يمكن أن يكون مانعا ما هو؟ جريان البراءة في جميع الأطراف. إذا كانت البراءة، إذا جرت البراءة في، أو جريان البراءة في بعض الأطراف، إذا جرت البراءة ولو في طرفين، إذا أمكن جريان البراءة ولو في طرفين، هذا يعني أنه ماذا؟ أنه لا تجب الموافقة القطعية. إذن إنما ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية إذا امتنع جريان البراءة في بعض الأطراف فضلا عن جميعها. أما إذا لم يمتنع جريان البراءة، إذا لم يمتنع جريان البراءة ولو في البعض، فإننا لا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعي. مثلا كيف يمتنع جريان البراءة؟ هكذا يقول الميرزا النائيني، هكذا يقول المشهور عادة، يقولون رفع ما لا يعلمون يشمل الطرف الأول لأنه مشكوك، فالطرف الأول في حد نفسه مشمولا لدليل البراءة، والطرف الثاني في حد نفسه مشمول لدليل البراءة، فالمقتضي لجريان البراءة هنا وهناك موجودا، ولكن إذا أجرينا البراءة في الطرفين معا هذا ترخيص في المخالفة القطعية وهي منجزة ببركة العلم الإجمالي، وإذا أردنا أن نجريها في أحدهما دون الآخر هذا ترجيح بلا مرجح، فلا يمكن إجراؤها لا في الطرفين معا ولا في أحدهما دون الآخر، فامتنع إجراء البراءة، فتتعارض البراءتان فتتساقطان معا، فلا يمكن إجراء البراءة لا هنا ولا هنا. عندئذ ماذا يفعل العلم الإجمالي؟ يظهر قوته، يقول أما وقد امتنع جريان البراءتين معا فأنا أنجز وجوب الموافقة القطعي، يعني أمعني تفرجي. إذن على المسلك الأول أصلا العلم الإجمالي هو يسد الباب أمام جريان البراءة في شيء من الأطراف، وقوي إلى هذه الدرجة بحيث إنه بمجرد تحقق عنوان العلم الإجمالي لم يعد هناك إمكانية لجريان البراءة لا في طرف ولا في جميع الأطراف. أما على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي مجرد المقتضي لوجوب الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي علم تعلق بالجامع، والعلم الذي تعلق بالجامع ينجز حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية على أقل تقدير. حتى تجب الموافقة القطعية نحن بانتظار أن يمتنع جريان البراءة في جميع الأطراف، فإذا امتنع جريان البراءة في جميع الأطراف كان هذا ما نرجوه حينئذ ووصلنا إلى وجوب الموافقة القطعية. أما إذا لم يمتنع فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. إذن هذا هو معنى مستكل الاقتضاء.
أنا مسألة الشهيد بوافق على هذا الشيء.
نعم وهذا ما يتبناه المصنف. يأتي تفصيل الآن. هل الفكرة خدها مثل ما هي هلا وتفصيل الكلام فيها في محله في العلم الإجمالي. طيب هذا المطلب إذا تقدم في الحلقة الثانية بعينه ونكررناه هنا. إذا اتضح ذلك فنأتي حينئذ إلى حالات الانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي قلنا لا يزول معه العلم الإجمالي، بل يكون العلم الإجمالي معه باقيا في صقع النفس. كيف يحصل الانحلال الحكمي؟ يرى المصنف أن حصول الانحلال الحكمي له سبب واحد، وهو اختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. يصر المصنف على إرجاع حالات الانحلال الحكمي جميعا إلى هذا الركن الثالث، يقول ما عندنا سبب آخر. في مقابل ما قد يستفاد من الميرزا رحمة الله تعالى عليه وتلامذته، في مقابل ما قد يستفاد من أنه هناك أسباب أخرى. مصنف رحمة الله تعالى عليه كيف يحصل الانحلال للعلم الإجمالي عنده؟ نعطي مثالا. مثلا إذا علمنا بنجاسة واحد من إنائين، نقول بالنسبة للإناء الأول مشكوك في طهارته أو نجاسته، النجاسة هنا مشكوكة، الحكم مشكوك، المقتضي لجريان البراءة فيه موجودة، يصدق عليه أنه مما لا يعلم، وقد قال حديث الرافع رفع عما لا يعلم. نأتي إلى الطرف الثاني، النجاسة فيه مشكوكة محتملة، الكلام هو الكلام، فكل واحد من الطرفين في حد نفسه المقتضي فيه لجريان البراءة ماذا؟ موجودة. فهل نجري البراءتين معا أو نجري إحداهما دون الأخرى؟ إن أردنا إجراء البراءتين معا جاز الشرب من هذا ومن ذلك، وهذا مخالفة قطعية، والعلم الإجمالي ماذا؟ منجز للجامع، منجز لوجوب لحرمة المخالفة القطعي، إذن لا يمكن جريان البراءتين معا. هل يمكن إجراء البراءة عن الطرف الأول دون الثاني أو عن الثاني دون الأول؟ ترجيحا بلا مرجحا، لا نمتلك إلا دليلا واحدا للبراءة، وهذا الدليل نسبته إلى الطرفين معا على حد واحد، جريانه في أحد الطرفين دون الآخر بلا موجب بلا مرجح، تحكم لا دليل عليه. على هذا الأساس قالوا ينسد باب جريان البراءة، إذن ماذا يحصل؟ ينجز العلم الإجمالي التكليف. لكن إذا أردنا أن يحصل الانحلال الحكمي ماذا علينا أن نفعل؟ مثلا كأن نفترض هكذا، علمنا بوجود نجاسة في أحد الإناءين ثم جاء الثقة وأخبرنا عن أنه رأى النجاسة في الإناء الأول، هنا ماذا يقولون بناء على مسلك الاقتضاء؟ ماذا يحصل؟ يقولون الطرف الذي أخبر فيه الثقة بوقوع النجاسة لم يعد قابل، لا الأمارة لا تعطينا علما، أمارة غير ما تعطيك إياه ما هو الظن، خبر الثقة يعطيك الظن لا يعطيك العلم، إذن لم ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقي، لكن خبر الثقة ماذا؟ حجة بحكم الشارع المقدس. ما معنى أنه حجة معتبرة؟ قام الدليل على حجيته واعتباره. مع قيام الأمارة على ثبوت النجاسة في أحد الطرفين واعتبار الشارع هذه الأمارة حجة، ينعدم الموضوع لجريان البراءة في هذا الطرف. لماذا؟ بخبر الثقة. لما سوف يأتي في محل، لما عرفت وسوف يأتي من أن حجية الأمارات حاكمة على أدلة الأصول العملية. إذا تعارض أصل مع أمارة ماذا نفعل؟ نقدم الأمارة على الأصل. لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل إلا بعد عدم وجود الأمارة. طيب في هذا الطرف، في الطرف الأول وجد خبر ثقتان وأخبرنا عن ثبوت النجاسة هنا، صحيح أن الحكم ليس مقطوعا ولم يحصل علم به، ولكن ماذا؟ الشارع تعبدنا بثبوت النجاسة هنا، فدليل حجية الأمارة سوف يكون حينئذ حاكما على دليل الأصل العملي. ما مع الأصل العملي الذي كان يجري ما هو؟ رفع ما لا يعلمون. هذا الأصل العملي بعد مجيء خبر الثقة الحجة لم يعد قابلا للشمول لهذا الطرف بعينه، فحينئذ ننقل الكلام إلى الطرف الثاني. رفع ما لا يعلمون، هل تشمل الطرف الثاني أم لا؟ مفروض أن النجاسة مشكوكة في الطرف الثاني، مشكوكة بدوا. إذن ماذا؟ قابل في حد نفسه لجريان البراء. هل هناك مانع من جريان البراءة فيه؟ ما كان مانعا هو إما جريان البراءتين معا، ونحن لم نجر البراءتين معا، نحن أجرينا البراءة في الطرف الثاني ولم نجرها في الأول. لماذا؟ لأنه في الأول أصلا دليل البراءة محكوما مقهورا، لم يعد شاملا للطرف الأول. إذن المحذور ما هو؟ إما جريان البراءتين معا ونحن لم ننتهي إليه، وإما جريان البراءة في هذا الطرف الثاني بحيث يلزم الترجيح بلا مرجح، والمرجح هنا موجودا. الطرف الأول هو أصلا لم يعد قابلا لجريان البراءة. إن سألتني لما أجريت البراءة، إن سألت رفع ما لا يعلمون، لما جريت في الثاني دون الأول، لا يقول إنه بلا مرجح، يقول إنه لوجود المرجح. أصلا امتنع جرياني في الطرف الأول فتعين جرياني في الطرف الثاني. ماذا يحصل حينئذ؟ انهدم الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجمالي. ركن الثالث ماذا كان؟ شمول دليل البراءة في حد نفسه لكل واحد من الطرفين أو أطراف. الآن بمجيء الأمارة ما الذي حصل؟ لم يعد دليل البراءة في حد نفسه شاملاً لأحد الطرفين أو الأطراف، فلم يعد قابلاً للجريان فيه، فتجري البراءة في البقية بلا معارض حينئذ. ما معنى أنه تجري البراءة في بقية الأطراف في الطرف الثاني بلا معارضة؟ يعني أنه لا تجب الموافقة قطعية. ليش؟ لأننا نقول بأي مسلك؟ نقول بمسلك الاقتضاء. مسلك الاقتضاء ما هو معناه؟ معناه أن العلم الإجمالي حتى لو كان موجودا، لكن إن أمكن جريان البراءة في بعض الأطراف سوف لن ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية. وهنا هكذا، يعني سوف لن يكون العلم الإجمالي منجزا. بينما شوف على مسلك المحقق العراقي، على مسلك العلية، مجيء البراءة بحد نفسه لا يحل العلم الإجمالي لا حقيقة ولا حكما. أما حقيقة فواضح، لأن البراءة لا تعطينا علما. وأما حكما فلأن المفروض ماذا؟ أن نفس عنوان العلم الإجمالي كفيل بوجوب الموافقة القطعية، وهذه الأمارة لم تزل العلم الإجمالي حقيقة من صقع النفس، فلا يزال العلم الإجمالي بعنوانه لا يزال متحققا، فلا يزال الأثر مترتبا عليه، وهو وجوب الموافقة القطعية. هذا كله بعد ما فتنا بالجواب، هذه كلها كانت المقدمة.
ولكن بس كتير قريبة من فكرة انحلال العلم للعالم الصغير، إنه بس تجي أمام.
لكن هذا الانحلال هنا انحلال تعبدي، هو هيك. هذا الانحلال انحلال هونيك، مش البراءة بالزائد، هونيك يزول ينعدم العلم الإجمالي. العلم الإجمالي الذي كان أولاً والذي كان كبيراً مثلاً انعدم، حل محله علم آخر أطرافه أقل منجزة. منجزية الآن اكتسبناه من العلم الثاني لا من العلم الأول. العلم الأول مات أصلاً، لم يعد له وجوداً. هنا لا، هنا نقول العلم الإجمالي باقٍ، لكن بناء على مسلك الاقتضاء. هو أصلا شرط تأثيره ما هو؟ انعدام المانع، والمانع موجود بحسب الفراغ فلم يعد مؤثرا. إذا اتضحت هذه المقدمة فنأتي إلى محل كلام. في محل الكلام عندنا علم إجمالي كبير، أو عندنا، صدعك من أنه كبير وله صغير، لا نقحم هذه المسألة. عندنا علم، نتحدث عن هذا العلم الإجمالي قبل الزواج، قبل أن يصير عنده أولاد وصغار وإلى. عندنا علم إجمالي في مجموع الشبهات. هذا العلم الإجمالي يدعى أنه منحل، ولكن ماذا؟ انحلالا حكميا. كيف انحل انحلالا حكميا؟ يقول صاحب هذا الجواب: إن الفقيه في مزاولته للفقه يكتشف وجود أمارات معتبرة. الآن لا نريد أن نقول تشكل بسبب خبرته الفقهية علم إجماليان بأن التكاليف، بأن هذه الأمارات المعتبرة صادرة واقعا. لا نريد هنا أن نتحدث الآن عن جنبة الصدور الواقعي للأمارات المعتبرة كما تحدثنا في الجواب الأول. لا، قامت أمارات معتبرة شرعا، يعني قامت أمارات ودل دليل على أن الشارع تعبدنا بالعمل بها. كل مورد حينئذ، كل شبهة حكمية قام في موردها أمارة، ثبت أن الشارع المقدس ماذا؟ تعبدنا بالعمل بهذه الأمارة. طيب فنأتي إلى كل مورد موردين قام فيه خبر الثقة مثلا، نقول الآن خبر الثقة قام على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فهل تستطيع بعد ذلك أن تجري فيه البراءة؟ مفروض أن الأمارة وجدت والأمارة مقدمة على الأصل، وجدت وكانت حجة، وحجية الأمارة مقدمة على الأصل، حاكمة على الأصل، فلم يعد بالإمكان جريان البراءة في هذه الشبهة، فخرجت بالتعبد عن أطراف العلم الإجمالي. بالنسبة إليها يكون العلم الإجمالي منحلا انحلالا تعبديا. لماذا؟ لأنه انهدم الركن الثالث بالنسبة إلى هذا الطرف. هذا العلم الإجمالي إنما ينجز وجوب الموافقة في هذا الطرف متى؟ إذا لم تجري فيه البراءة، والمفروض عفوا إذا جرت فيه البراءة، إنما تجري إذا لم تجري فيه البراءة، مش أو إذا كان هناك مانع من جريان لا، إنما ينجز وجوب الموافقة فيه متى؟ شو الشرط؟ إذا كان قابلا لجريان البراءة، والمفروض أنه بعد قيام الأمارة لم يعد قابلا لشمول حديث الرافع، لشمول دليل البراءة. على هذا الأساس فهذا المورد يبنى فيه على أو يعمل فيه بالأمارة التي ثبتت لها الحجية، وبقية الموارد حينئذ تبقى مشمولة تحت وداخلة تحت أطراف العلم الإجمالي، ننقل الكلام إليها. مثلا عندنا شك آخر، لحم الأرنب حرام أو حلال؟ قامت أمارة على حرمة لحم الأرنب مثلا، لم يعد بالإمكان جريان البراءة، لم يعد هذا المورد قابلا لجريان البراءة، فنعمل فيه بالأمارة الحجة التي قامت، ويكون قد لا يتنجز فيه حينئذ وجوب الموافقة القطعي. وهكذا ننقل الكلام إلى سائر الشبهات الحكمية التي قامت في مواردها أمارات معتبرة، وسنجد أنه يحصل ماذا؟ أنه يحصل انحلال حكمي بسبب انهدام الركن الثالث من أركان قاعدة منجز. في مقابل هذا الكلام أفاد السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بيانا آخر لدعوى الانحلال الحكمي. مصنف كيف قرب الانحلال الحكمي؟ بنفس التقريب الرسمي المعتمد. كيف يحصل الانحلال الحكمي؟ لابد من وجود ما يعطل البراءة في أحد الطرفين أو الأطراف، وهنا الأمارة وجدت فعطل جريان البراءة في أحد الطرفين أو الأطراف، فانهدم الركن الثالث فحصل الانحلال الحكمي. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه استنادا إلى مسلك جعل العلمية قرب دعوى الانحلال الحكمي بتقريب آخر. خلاصة هذا التقريب أن دليل حجية الأمارة يدعي علمية الأمارة، لا معنى لحجية الأمارة سوى علميتها، لكن الأمارة التي قام الدليل على حجيتها علم تعبدي وليست علما حقيقيا وجدانيا. ففي موارد قيام الأمارات لا يحصل علم وجداني حقيقي، لكن ماذا؟ يحصل علم تعبدي. ما معنى أنه علم تعبدي؟ يعني أنه كأن الشارع في مورد الأمارة تعبدك بإلغاء الشك، تعبدك بإلغاء العلم الإجمالي بالنسبة إلى هذا المورد. خبر الثقة دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مظنونة، لكن الشارع نزل الأمارة منزلة العلم، فصار وجوب الدعاء عند رؤية الهلال معلوما، ولكن ببركة الجعل، ببركة التعبد، معلوم تعبدا. إذا كان الأمر كذلك فالانحلال الحكمي هنا هو بسبب حاكمية دليل حجية البراءة على العلم الإجمالي، بسبب الحكومة في حقيقة الأمر، لأن دليل حجية الأمارة يدعي علمية هذا الشك، وإذا صار الشك علمان لم يعد طرفا للعلم الإجمالي. العلم الإجمالي على جميع المسالك ماذا يقول لنا؟ أنا أنجز التكليف أين؟ في الأطراف المشكوكة والمحتملة. طيب هذا الطرف الذي قامت في مورده الأمارة، الأمارة ماذا تقول لنا؟ إن الحكم فيه لم يعد مشكوكا ومحتملا، بل صار معلوما. فتعبدا لم يعد من أطراف العلم الإجمالي. فدليل حجية الأمارة يتصرف تعبدا في موضوع ذلك العلم الإجمالي، يعدم موضوع العلم الإجمالي تعبدا في مورد قيام الأمارة، فيكون حاكما عليه، فيقدم عليه بنكتة الحكم. إذن هذا مدعى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، والمصنف ينسبه إلى مدرسة الميرزا. حسب الظاهر لا يوجد كلام صريح للميرزا في هذا الشأن، وأن الكلام صادر عن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، لكن باعتبار أن السيد الخوئي من تلامذة الميرزا، من أبرز تلامذة الميرزا، وباعتبار أن هذا المسأو أن هذا التقريب اعتمد على مسلك جعل العلمية الذي يقول به الميرزا، نسبه إلى مدرسة الميرزا. طبعا مدرسة الميرزا لعله ذكرنا سابقا أنها لا تختص بالسيد الخوئي رحمة الله تعالى، هل تشمل شخصيات آخرين مثلا؟ فقد يعدل السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه من
سيد محسن،
نعم سيد محسن الحكيم من أتباع مدرسة الميرزا النائين. قد يعد أو بل يعد مثلا السيد الشاهرودي، مثلا سيد محمود الشاهرودي الكبير جد السيد قد يعد أيضا من، مش قد يعد، هو هكذا، هو من أبرز ومن أهم تلامذات الميرزا النائين، يعني جد للسيد محمود الهاشمي اللي يعني. على كل حال كيفما كان، إذن الآن هذا بالنسبة لي التقريب الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. المصنف أعلى الله مقامه الشريف لم يوافق هنا على دعوى الحكومة، قال إن الحكومة إنما تصح في موردان يكون فيه التنزيل بلحاظ أثر شرعي. بعبارة أخرى، فكرة الحكومة تفترض تنزيل الموضوع، تنزيل وجود الموضوع منزلة العدم، أو تنزيل عدم الموضوع منزلة الوجود. الآن لا ربا بين الوالد وولده مثلا، كيف صورنا الحكومة هنا؟ قلنا هذا الربا الحاصل هنا نزله الشارع منزلة عدم الربا، فقال لا ربا، موضوع متحقق، لكن الشارع نزل وجوده منزلة العدم. أو بالعكس في الطواف بالبيت صلاة، الطواف لا يحقق عنوان الصلاة، لكن الشارع نزل عدم الصلاة هنا نزله منزلة وجود الصلاة. ففكرة الحكومة تفترض تنزيل وجود الموضوع أو عدم الموضوع منزلة نقيضه، يعني إما تنزيل وجود الموضوع منزلة عدمه، أو تنزيل عدم الموضوع منزلة وجوده. وإذا رجعت الحكومة إلى عملية التنزيل، فقد عرفنا مرارا أن التنزيل إنما يصح بلحاظ الآثار، لأن التنزيل لا معنى له سوى تسرية الأثر من الأصل إلى الفرع، من المنزل عليه إلى المنزل. فلا بد وأن نفترض أن الأصل هنا له أثران، وأن هذا الأثر قابل للتعدية، قابل للتسرية إلى الفرع أو إلى المنزل، إلى المنزل عليه، إلى المنزل عفوا. وفيما نحن فيه نسأل، ما هو الأصل وما هو الفرع؟ ميرزا أو السيد خوي ماذا قال؟ نزل الشك في هذا الطرف منزلة العلم. فالأصل هو العلم حينئذ، فنسأل هل المنجزية من آثار العلم أو ليست من آثار العلم؟ المفروض أن العلم في المقام علم إجمالي، والعلم الإجمالي هل من آثاره التنجيز أو ليس من آثاره التنجيز؟ نحن أيها السيد الخوئي قائلون بأي مسلك؟ قائلون بمسلك الاقتضاء، بناء على مسلك الاقتضاء التمجيز ووجوب الموافقة القطعية هل يترتب على العلم بعنوانه أو يترتب على العلم بانضمام عدم جريان الأصول في مورده؟ لا يترتب على العلم بعنوانه، فليس هذا الأثر من آثار عنوان العلم حتى يمكن تسريته ببركة التنزيل والحكم. فصحيح أن دليل حجية الأمارة ينزل الأمارة منزلة العلم، ولكنه ماذا؟ لكنه لا يصلح لأن يكون حاكما على علمية العلم الإجمالي أو على موضوعية هذا الشكل العلم الإجمالي، لأن المنجزية هنا ليست من آثار نفس العلم الإجمالي أو من آثار العلم الإجمالي بعنوانه، وإنما هي من آثار العلم الإجمالي بانضمام عدم جريان الأصول في الأطراف. فما لم نحرز عدم جريان الأصول في الأطراف لا يكون هذا الأثر مترتبان على العلم الإجمالي، وإذا أحرزنا جريان الأصول العملية في الأطراف كان هذا كافيا لحصول الانحلال الحكم. ففكرة الحكومة إذن لا محصلة، لا. إذن هذا، إذن شوف ببيان آخر، الحكومة في المقام تستدعي تنزيل وجود العلم الإجمالي منزلة عدمه، تستدعي إلغاء وجود العلم الإجمالي تعبدا، لكن إلغاء العلم الإجمالي تعبدا لا يترتب عليه شيئا، لأن عنوان العلم الإجمالي لم يكن يترتب عليه أثر حتى يصح للشارع أن يتعبدنا بإلغاء هذا العنوان. وعلى هذا الأساس فهذه الحكومة هنا ليست محرزة، شرطها غير متحقق، لا نحرز النظر. إذن هذا تمام الكلام في مناقشة هذا التقرير لدعوى الانحلال الحكمي الذي أفاده السيد الخوئي. يعني كأن المصنف ماذا يريد أن يقول له؟ إنك أيها السيد الخوئي لو كنت تبني على مسلك العلية التامة لكان هناك وجه لدعوى الحكومة، لكنك لا تبني عليه بحسب الفراغ. من يبني على العلية التامة العلم الإجمالي بعنوانه يترتب عليه وجوب الموافقة القطعية، فإذا تعبدك الشرع بإلغاء عنوان العلم الإجمالي فهذا بمثابة تعبد لك بإلغاء أثره، فحينئذ تتم دعوى الحكم. لكنك بحسب الفرض قائل بمسلك الاقتضاء، فهذا يتم لكن على غير مبنى الميرزا النائيني، على غير مبنى السيد الخوئي. فإشكال المصنف هنا في عين أنه مبنائي بنائي، مبنائي من ناحية دعوى أن الحكومة متقومة بالنظر، بنائي من ناحية أنه حتى لو بنينا على مسلك جعل العلمية الإشكال غير صحيح أو الجواب غير صحيح. لأنه هذا ليس من آثار هذا العنوان، فكيف نحرز نظره إليه؟ هذا العنوان مما لا أثر له، فالعرف لا يرون له أثرا، فلا نظر حينئذ إلى هذا الأثر، فكيف نرتبه بدعوى الحكومة؟ كيف نحرز الحكومة حينئذ؟ إذن هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف رحمة الله تعالى عليه لتقريبا السيد الخوي. فالصحيح إذن في حل هذا الاعتراض الثاني ما هو؟ الالتزام بالانحلال الحكمي، لكن بالبيان الأول الذي ذكرناه لا ببيان الحكومة. وبهذا يتم الكلام بحمد الله تعالى في كل بحث الاعتراضات العام. نقرأ الآن. قال رحمه الله: الجواب الثاني أن العلم الإجمالي الذي تضم أطرافه كل الشبهات، يعني الكبير، يسقط عن المنجزية باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف عليها تنجيزه. قلنا هذا هو مبنى المصنف، وقد تقدم شرح الأركان في الحلقة السابقة، وذلك لأن جملة من أطرافه قد تنجزت فيها التكاليف بالأمارات والحجج الشرعية المعتبرة. ما هي الأمارات والحجج الشرعية المعتبرة؟ يمثل من البيانية، من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف. وفي كل حالة من هذا القبيل تجري البراءة عن بقية الأطراف، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي كما تقدم بينا ذلك. وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام كما عن السيد الأستاذ، وقد قيل بأن سهون، وقد قيل إن. على كل حال وقد قيل إن العلم الإجمالي متقوما، أو هك إنه مثلا يقال قيل يعني ضمنت معنى قرب، فقرب بأن، المهم بأن العلم الإجمالي متقوم بالعلم بالجامع والشك في كل طرف. ودليل حجية الأمارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف لما كان مفاده جعل الطريقية، فهو يلغي الشك في ذلك الطرف ويتعبد بعدمه، ينزله منزلة العلم، وهذا بنفسه إلغاء تعبدي للعلم الإجمالي. ويرد على هذا التقريب أن الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي هو التعارض بين الأصول في أطرافه. هذا شرحناه، قلنا أنتم قائلون بمسلك الاقتضاء، على مسلك الاقتضاء لماذا تثبت وجوب الموافقة القطعية؟ لماذا يكون العلم الإجمالي منجزا؟ بسبب التعارض بين الأصول المؤمنة في الأطراف، بسبب عدم إمكان جريان البراء لا في الجميع ولا في البعض دون البعض، كما تقدم في محلي في الحلقة الثانية. وليس هو العلم الإجمالي بعنوانه، نحن لسنا قائلين بمسلك العلية التامة الذي يقول به المحقق العراقي، فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان، وإنما يكون تأثيره عن طريق رفع التعارض بأن تقول هذا المورد مثلا لا تجري فيه البراء، إذن فلم يعد مشمولا لدائرة التعارض. لكن إذا جرت الأصول هذا كافا من دون حينئذ حكومة وتعبد بإلغاء العلم الإجمالي، وذلك بإخراج موارد الأمارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لأصالة البراء. كيف نخرجها؟ نقول بأن الأمارة حاكمة على الأصل، فتبقى الموارد الأخرى مجرا لأصالة البراءة بدون معارضة. ما كان يعارضها ما هو، أو ما كان يسبب التعارض ما هو؟ إما الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا لم ننتهي إليه، وإما ماذا؟ الترجيح بلا مرجح، والمرجح موجود، وبذلك يختل الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمي. وعلى مبنانا ماذا؟ لا يبتني هذا على مسلك جعل العلمية والطريقية، فأصلا لا موجب ولا داعي لإقحام هذا المبنى في هذا البحث. طيب مش بونبوني هي ضلك لحقنا بمسلك جعل العلمية وأن رحنا يعني. ها؟ هذه الترجمة الترجمة اللبنانية لش اسم. طيب من دون فرق بين أن نقول بمسلك جعل الطريقية وإلغاء الشك بدليل الحجية أو لا، هذا تمام الكلام في الاعتراضات العامة على أدلة البراءة. تحديد مفاد البراءة يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله